إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعي التوحيد على حسب التقسيم الثنائي له. فالتوحيد على هذا التقسيم توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. وقد أشبع الشيخ رحمه الله القسم الأول من قسمي التوحيد بيانا وتفصيلا، فلما فرغ من ذلك قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وكلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قتال مفعول كلف الثاني من عنه أي عن التوحيد تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى غاية للقتال يكون الدين خالصا له أي لله عز وجل سرا وجهرا، لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يعني فإن رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث حديث متواتر له طرق. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله:
ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع بسطها. وهكذا كما كلف بجهاد الكفار أمته المستجيبون له، قد كلفوا بذا أي بالذي كلف به، وفي نص الكتاب أي في القرآن المجيد وصفوا أي بذلك، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، مع الآيات قبلها والآيات بعدها. ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لو لم يكن إلا هذه الآية لكانت كافية في نعش القلوب وتهييج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو توحيد القصد والطلب، قد حوته لفظة الشهادة، فذكر ذلك مبينا فضل شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة في الدارين، أي هي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة الطيبة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة، فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والآيات قبلها وبعدها إلى غير ذلك. وأما سؤاله تعالى المرسلين، فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده إن هداهم إليها، ولهذا ذكرها تعالى في سورة النحل: وسورة النحل هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. فهي يعني لا إله إلا الله العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قاله سعيد بن جبير والضحاك، وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ذلك البغوي، وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. ولا إله إلا الله هي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره، فهذا إسناد ضعيف. أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النقعي. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: هي أحسن الحسنات. وهذا أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام، وإسناده ضعيف لجهالة التابعي الراوي عن أبي ذر رضي الله عنه. ولا إله إلا الله تمحو الذنوب والخطايا، وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير، ورواه مالك عن محمد بن المنكدر. وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. الحديث رواه مسلم. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. والحديث في الصحيحين. ولا إله إلا الله أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح فيه فضل لا إله إلا الله وأنه لا يعدلها شيء. ولم يجد نوح عليه السلام عند موته وصية لابنه إلا أن يأمره بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانتا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الحديث حديث صحيح صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي غيره. وعند الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه غيره. ولا إله إلا الله هي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل، كما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، وهذا ضعيف لا يثبت. وعند الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وهذا حديث حسن. ولا إله إلا الله هي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا نشورهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا إسناد ضعيف جدا. واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية. وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث، وهذا لفظ مسلم. وقد أخرج البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. من قالها، أي من قال هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، حال كونه معتقدا أي عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، إذ هي متضمنة لما جاء به المرسلون، لأن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين أجمعين بالنفي والإثبات، بنفي الألوهية عن كل ما عدا الله، وإثبات الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى وحده. ولا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، ففيها الكفر بكل من وما عدا الله عز وجل، وفيها إثبات الألوهية الحقة لله رب العالمين وحده، مع من قالها معتقدا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به، عاملا بمقتضاها في القول أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. والحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه. فإن من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة، كما قال العزيز الغفار: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فبين الشيخ رحمه الله تعالى طرفا من فضل لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة التي هي أساس الدين وقاعدة الديانة، هذه الكلمة العظيمة قد أفردها كثير من العلماء والمصنفين بالتصنيف في بيان معناها وفي بيان شروطها ونواقضها وفي ذكر ما فتح الله تبارك وتعالى به من بيان فضائلها. وقد من الله تبارك وتعالى علينا بشيء من ذلك، وهو كثير، إذ ما يأتي من الله لا يقال له قليل. وهذا طرف من بيان فضائل لا إله إلا الله وبيان فضائل الذكر بها، هي الشهادة على الوحدانية، أجل شهادة على أجل مشهود عليه. ويكفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله أن الله جل وعلا شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والكلمة الطيبة كلمة التوحيد هي خير ما قاله النبيون، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ولا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيدان مزرورة بالديباج، عليه جبة سيدان، السيدان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، مزرورة بالديباج أي مزررة به. فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس؟ قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، كن حلقة مبهمة أي غير معلومة المدخل والطرف، قصمتهن أي كسرتهن وقطعتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وأخرجه البزار وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. وسفه الحق جهله والاستخفاف به، وغمص الناس احتقارهم والطعن فيهم والاستخفاف به. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة فضل لا إله إلا الله وفضل الذكر بها مع تحقيقها والصدق فيها والإخلاص مع المحبة لها وموالاة أهلها. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا إله إلا الله أول الواجبات. فقد أخرج الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين، وفي رواية عند البخاري أن يوحدوا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أنه يجب الدعاء إلى الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وترك الشرك بالله تعالى وترك مخالفته، وهذا من أعظم مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك في الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإفراد الله تعالى بالعبادة. وحجتهم على ذلك أمور، من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما مر في الصحيحين. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني عنهم في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني ومن أخذ بقوله، ذكره في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهذا مذهب المعتزلة كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. وأهل السنة مجمعون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. قال ابن أبي العز: أئمة السلف كلهم على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. فأول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم يا محمد أنه لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنته. فأفراد الفرائض معرفة معنى هذه الكلم والتلفظ بها والعمل بمقتضاها، فالإله هو المعبود، والتأله التعبد، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفت الإلهية عمن سوى الله وأثبتتها لله تعالى وحده. وإفراد الله سبحانه بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصدق في الكلمة الطيبة، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. تضمن الحديث شرط الصدق المنافي للكذب من شروط لا إله إلا الله، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن لوازم الصدق في لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم اتخاذه وحده إلها معبودا فردا صمدا مقصودا. وقد يدخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها، أي بتلك الأنواع من العبادة جميعها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوحيد والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العباد. فيجب صرف جميع ذلك لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من لوازم الصدق فيها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب لا إله إلا الله معصوم الدم والمال. فعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وقد علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. فالنطق بكلمتي الشهادة هو دليل عصمة المال والدم، ولكن بشرط العمل، فمن نطق بهما رفع عنه السلاح ونظر عمله بمقتضاه، فإن ترك ذلك أو فعل ما يضاده حكم عليه بما يستحق من العقوبة. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. ففي الصحيحين من رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار، أي منع من النار أو منع النار أن تصيبه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله، أي بشرط الإخلاص، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب وجه الله. ومن طلب شيئا فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. والحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قوله لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، ولكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، فهو كاذب في زعمه، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. من أتى بشرط العلم دخل الجنة، فقد أخرج مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي أن يعلم الشاهد بلا إله إلا الله معناه، وهذه الكلمة العظيمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإن من نفى الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كان ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. والإله هو المعبود المطاع، وهو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإدلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الألوهية كان ذلك قدحا في قول لا إله إلا الله. ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. وعباد القبور لم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله، وأن معنى الإله هو الغني عما سواه، الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك. فهذا حق وهو من لوازم الإلهي، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضى ذلك حتى تنفع قائلها وتنجيه من النار بفضل الله. ومن أتى بشرط الإخلاص فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقد أخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن قالها وأتى بشرط اليقين فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقد مر بعض الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا، فلا بد من تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا بد من اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ لا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذه رواية مسلم، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هي أعلى مراتب الإيمان، فأفضلها أي أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فلا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان. من أتى بشرط الإخلاص دخل الجنة، كما في حديث البزار الذي صححه الألباني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. لا إله إلا الله مع الإخلاص تفتح لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب قائلها الكبائر، كما في حديث الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وجبت له الجنة، كما أخرج ذلك النسائي وصححه الألباني من رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة. لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح، وإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: من قال لا إله إلا الله بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما لأنه لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه أرجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بصدق ويقين تامين منافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين في قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. وأما من قال لا إله إلا الله بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، من قالها بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما لأنه لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث الترمذي الذي حسنه الألباني وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وإنما كان أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنه لا يصح الإيمان إلا به، ولأن فيه إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما عداه، وليس ذا في سواه من الأذكار، فلا إله إلا الله أفضل الذكر. وإنما كانت أفضل لأنها كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، وللتهليل أي ولقول لا إله إلا الله تأثير في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة، حيث يتحقق بنفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ولأن الله تعالى فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فالبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب البحث عن الصلاة والصوم. اختلت البنى عند كثير من المسلمين بل عند جماهيرهم بل عندهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه ونسأل الله أن يحققنا به، له نظامه الذي جعله الله تبارك وتعالى عليه. والإنسان في سيره إلى ربه تبارك وتعالى كالطائر يطير إلى غايته، والطائر له قلب وجناحان، فأما القلب قلب الطائر فإنه يساويه الإخلاص عند السالك إلى ربه عز وجل، وأما الجناحان فيساويهما عند السالك القوة العلمية والقوة العملية. فقلب الطائر الإخلاص وجناحاه علم وعمل، ولا بد من إحكام ما يصح به القلب لأنه هو القوة الدافعة وهو القوة الحاملة بفضل الله رب العالمين. فمرتكز هذا الدين في أصله وأساسه هو تحقيق التوحيد للعزيز المجيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. لذلك جعل الله تبارك وتعالى فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، وعليه فالبحث عن معنى لا إله إلا الله أعظم من وجوب البحث عن الصلاة والصوم. ولأن الله حرم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والعمات، فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق الله وحده على عباده. فكلمة التوحيد أفضل الذكر وأفضل الحسنات، وحق لها، فإنها مفتاح الإسلام، بل بابه الذي لا يدخل إليه إلا منه، وهي عماده الذي لا يقوم بغيره، وهي الفرقان بين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل، وهي الكلمة التي إذا مات العبد على قولها وكانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارا أوجبت له الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ربيعة ابن عباد الديالي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأخرج نحوه عن شيخ من بني مالك بن كنانة. وأخرج ابن حبان في موارد الظمآن، وصححه الألباني في صحيح الموارد عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي والبخاري في خلق أفعال العباد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث في الصحيحين. وقد بعث بلا إله إلا الله جميع المرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبعث بلا إله إلا الله جميع المرسلين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني، وأخرج الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى له اسم أعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وأنه مذكور هاهنا. والحديث كله كلمة التوحيد وما دلت عليه وما اقتضت، وفيه دلالة على عظم كلمة التوحيد وجليل قدرها. فإن الداعي قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما الذي في الحديث؟ في الحديث كلمة التوحيد، بل الحديث كله كلمة التوحيد وما دلت عليه وما اقتضت، وفيه دلالة على عظم كلمة التوحيد وجليل قدرها. أخرج الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فلا إله إلا الله لا يدخل من حققها تحقيقا النار، وأما من قصر في العمل بمقتضاها، وأما من قصر في الإحاطة بمعناها ومات على ذلك فإنه لا يخلد بسببها في النار. لا إله إلا الله أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد. فقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وأخرج أبو يعلى وابن عدي وحسنه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. لا يستعين العبد على الشدائد بمثلها، فإذا جاءت شدة فافزع إلى لا إله إلا الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وقد استيقظ من الليل، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني صاحبات المنازل وهن أمهات المؤمنين، كم من كاسية متنعمة بأنعام الله عز وجل في الدنيا عارية أي خالية من الحسنات يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. الحديث حديث حسن، والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم موتاكم لقنوها موتاكم أي من حضره الموت، لأنه ما يزال في دار التكليف، وأما تلقينه بعد الموت فلا فائدة منه وهي بدعة لم ترد بها سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. والحديث متفق عليه. من قال منكم في حلفه أي في يمينه باللات والعزى فليقل أي فليتدارك نفسه وليقل كلمة التوحيد بعد أن بدر منه ما ظاهره الشرك، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك أي ألعب معك القمار، وهو أن يتغالب اثنان فأكثر في قول أو فعل على أن يكون للغالب جعل معين من مال ونحوه وهو حرام بالإجماع، فليتصدق ليكفر ذنب ما تكلم به من المعصية فضلا عن الفعل. روى البزار والبيهقي في الشعب وصححه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولها عند الموت مع تكرارها عند الشدة خلاصا من ذلك بفضل الله رب العالمين. فقد أخرج البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وروى ابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث الصحيح فيه بيان لفضل لا إله إلا الله، وذلك أن الإنسان إذا وفقه الله رب العالمين للنطق بها فكانت خاتمة لقوله وفعله في الحياة، وختم له بذلك من عمله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، قال أخال أم عم؟ قال بل خال، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه الألباني في أحكام الجنائز وفي غيره. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه وما كان للنبي الآية، والحديث كما مر متفق عليه. أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لا إله إلا الله أفضل الحسنات، إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ يعني إذا عملت سيئة أقول بعقبها متبعا إياها لا إله إلا الله على أنها من الحسنات؟ هذه الكلمة من الحسنات؟ قال هي أفضل الحسنات. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما وصححه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سدل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله من الأهمية في غاية ومن الفضل في نهاية، فاحرص على تفهمه وحفظه، فإنه يحل لك كثيرا من الإشكالات ويدلك على كثير من السبل السوية، لأنه قد يأتي في وهم واهم أو يأتي في زعم زاعم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله حتى لو مات على ذلك، مع ما يقع فيه من المخالفات وما يرتكبه من الجنايات، فإن ذلك لا يضره شيئا، ويستدل بحديث البطاقة، فهذه سجلات قد ملئت بالسيئات وحشيت بالآثام والأوزار، وهي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فهذا شيء عظيم لا يقادر قدره، ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين الذي أحصاه. إذا وضعت هذه السجلات في كفة السيئات، وكفة الحسنات لا يقاوم السيئات فيها شيء، طاشت كفة الحسنات وثقلت ورجحت كفة السيئات، ثم تجيء البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. معلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، لأنه لا يكون قد مات على الإسلام إلا وقد مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن كل موحد له هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل يظن الضال أن كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن بطاقته وفيها هذا الأصل العظيم من الشهادتين ترجح بكفة السيئات وفيها 99 سجلا كل سجل مد البصر من الآثام والأوزار والحسنات والكبائر وما أشبه؟ قد يحسب حاسب أن ذلك كذلك بإطلاق، فيأتي بيان العلامة ابن القيم رحمه الله لتوضيح ذلك وتفصيله، فيقول رحمه الله: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. فتأمل حديث البطاقة التي توضع في كف ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. فإذا هذه القاعدة الجليلة ينبغي أن يحرص عليها، وهي: إن الأعمال لا تتفاضل عند الله بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبين العملين من التفاضل كما بين السماء والأرض. صورة العملين واحدة يصلي الرجل بجوار الرجل ومنكبه إلى منكبه وكعبه إلى كعبه وراء إمام واحد في صلاة واحدة في وقت واحد ومسجد واحد، وأحدهما تفتح لصلاته أبواب السماوات والآخر تلف صلاته ثم يضرب بذلك وجهه ترد عليه، مع أن صورة العمل واحدة ولكن يتفاضل العملان بتفاضل ما في القلوب. فأما أحدهما فقلبه ساجد عند العرش، وأما الآخر فقلبه يهيم في أودية الظنون. فهذا عابد لربه تبارك وتعالى، وهذا هائم في أودية الهوى لا يدري شيئا مما يأتي به من هذه العبادة التي ظاهرها لله رب العالمين. فهذه القاعدة من أهم المهمات. لذلك ليست العبرة عند الله بكثرة الأعمال، وإنما العبرة عند الله بتصفية الأعمال من شوائبها، وهذا ما كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص. فكان السلف يحرصون على تصفية أعمالهم من الشوائب بحيث تكون الأعمال خالصة لرب الأرض والسماوات. فكانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، وكانوا يخافون على أنفسهم من الرياء، وكانوا دائمي البكاء من ألا تقبل أعمالهم عند الله رب العالمين. وكان الواحد منهم مع جليل قدره وعظيم عبادته يخشى ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. ثم خلف من بعدهم خلوف هم في جملتهم لا يحسنون العمل ظاهرا ولا يخلصون فيه باطنا، وهم على يقين من قبول أعماله، مع أن السلف رحمة الله عليهم ورضوانه من الصحابة، فمن تبعهم من أهل الصدق والإخلاص كان الواحد منهم على المخافة من ألا تقبل أعماله عند الله رب العالمين. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب. تتفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. والدليل على ذلك حديث البطاقة توضع في كفة ويقابلها في كفة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعدم. معلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول ثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. الحديث رواه مسلم في صحيح. فيه هكذا في الصحيح: يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال القاضي عياض: قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب. والمدينة التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر القسطنطينية، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر، فيقول هو من نفسه رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والضياء وابن أبي الدنيا في الفرج من بعد الشدة، وصحح الحديث الألباني. دعوة ذي النون وهو يونس عليه السلام ادعى بها، أي بدعوته التي أشار إليها، وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. باب الدعاء من أعظم الأبواب، وهو من أجل ما عبد الله تبارك وتعالى به. الدعاء هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلي. فمن أعظم ما عبد الله تبارك وتعالى به الدعاء، وهو من أعظم ما يفرط فيه الناس، وهذا مثال مضروب ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكثر ما يفرط المرء في صالح نفسه، وما أكثر ما يفرط المرء في الأخذ بما ينفعه. هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: في ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وما أكثر ما يقع الإنسان في الشدة وما يحيط به من الهموم والغموم والكروب والآلام والأحزان، ويغفل عن هذه الدعوة التي يفرج الله رب العالمين بها الكروب. كذلك ما أكثر ما ينزل الإنسان من منزل ولكنه لا يحتاط عند نزوله منزله، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه تحصينه وحصانته، فإنه ما نزل عبد منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبه شيء قط مما يكرهه ما دام في ذلك المنزل. فما أكثر ما يفرط المرء بالأخذ بهذا التحصين النبوي الذي دل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين يعطيك حياطتك، يعطيك ما يحميك الله تبارك وتعالى به. وكما في الحديث الذي روي عن عثمان بن عفان، بل هو صحيح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما رواه أبان عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه إذا قال العبد إذا أصبح وإذا أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قال ذلك فإنه لا يصيبه شيء قط. كان قد أصيب بالفالج، أصابه الشلل، فنظر إليه سامعه متعجبا، لأنك بين أمرين: إما أن تكون قد كذبت على عثمان، وإما أن تكون تروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا تلتزم به، أنت بين أمرين. فهذا الشلل الذي أصابك، هذا المرض الذي ألم بك، أليس شيئا مما يضر؟ وأنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع به الضر، فأنت بين أمرين: إما أن يكون هذا الحديث كذبا، وإما أنك قد رويته ولم تلتزم به. فلما علم من هيئته ما يجول بخاطره قال: أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه واحدة، وبقيت أختها. قال: ولكني نسيتها في اليوم الذي أصبت فيه فأصبت فيه بما أصبت به، يعني وما فرطت أيضا في تحصين نفسي بالذكر الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لنفاذ قدر الله تبارك وتعالى في نسيت، فلم آتي بذلك فأصابني ما أصابني يوم ذلك. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدله على ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ودين الله تبارك وتعالى إن التزم تغيرت به حالة الإنسان البدنية، الدين إذا تفاعل مع البدن غيره، لأن الإيمان حاكم على الجسد وليس البدن بحاكم على الإيمان. الإيمان يحكم على البدن ويصرفه في مسالك إيمانية يستقيم بها الجسد على السوية. يتغير الجسد بحالة المرء الإيماني من قوة وضعف، ومن أحوال رديئة إلى أحوال صحيحة حسنة، كما في الصحيح من حديث الرجل الذي وفد كافرا فقدم إليه حلاب فشربه، والحلاب الإناء الذي يحلب فيه وفي العادة يكون ضخما، فقدم إليه حلاب فيه لبن فشربه، وقدم إليه ثان فشربه حتى شرب سبعة، ثم أصبح من ليلته مسلما، فقدم إليه حلاب من لبن فشرب، فقدم إليه ثان فلم يستطع أن يكمله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معا واحد. الأمعاء هي الأمعاء، لم تتغير في سواد الليل، لم يمر عليه إلا ليلته، فلما أصبح تغيرت حالته. فما الذي داهمه؟ الإيمان غيره. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الأمعاء من أعضاء البطن، من أعضاء الجسد، وهي لا تختلف، فالأمعاء هي الأمعاء، ولكن اختلفت حالتها وسعتها وقابليتها باختلاف حالة الجسد مع الإيمان. أما حالة الجسد مع الكفر فكانت كالبئر الذي لا يملأه شيء، فكلما ألقى فيه من شيء قبله فغيبه. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ما علاقة الكفر والإيمان بالأمعاء وهي من أعضاء الجسد؟ هذا أمر عضوي. نعم، يتغير الجسد عضويا بتغير حالة القلب من الكفر والإيمان. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح كلها بفضل الرحيم الرحمن. ومصداق ذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من علمائنا من جاوز 100 غزا في البحر، فلما كان المركب إلى البر قفز من أعلى إلى البر، وكان الشباب حوله من المجاهدين لا يستطيعون أن يقفزوا قفزة، فتعجبوا منه فقالوا: ما هذا؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لقد أتيت بما لا نستطيع أن نأتي به. فقال: هذه بقية من قوة حفظناها بالإيمان في الشباب، فحفظها الله علينا في الكبر. بقية من قوة حفظناها بالإيمان في الشباب، فحفظها الله تبارك وتعالى علينا في الكبر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الجهاد بالسيف، وسنه صلى الله عليه وآله وسلم فوق 50، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ على 40، وبقي 13 عاما في مكة يدعو إلى الله، وكان مأمورا بكف اليد. ثم هاجر، ثم وقعت غزوة بدر في السنة 2 من الهجرة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من العمر 55 عاما. المرء اليوم في 55 لا يستطيع أن يتنفس، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتدى به ويستجن به عند القتال، وما كان أحد يستطيع أن يفعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يغير الأحوال كلها. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بكمال الإيمان وبتمامه وبدوامه، إنه على كل شيء قدير. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث متفق عليه. وأخرج الترمذي من رواية علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن غفر الله لك، وإن كنت مغفورا لك. قال: قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وروى مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إن مما تذكرون من جلال الله بيان للموصول المجرور. إن من ما، إن مما تذكرون من جلال الله، ثم بين الموصول المجرور فقال: التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن، استئناف لبيان حال التسبيح وغيره. قال: لهن دوي كدوي النحل. دوي هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل في الصحراء يكبر ويتشهد ويشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا. المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم. والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيث، ولهذا ينون في النكرة ويصغر على معيز، ولو كانت الألف للتأنيث لم تحذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي والطبراني في الكبير وحسنه الألباني. كان ابن الجوزي رحمه الله إذا روى هذا الحديث، وكذلك إذا روى الحديث قبله ألا أدلك على غراس هو خير من هذا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. وكذلك في حديث إبراهيم عليه السلام الجنة طيبة التربة عذبة الماء قيعان، الجنة قيعان جمع قاع، والقاع الأرض المستوية التي لا بناء فيها ولا نبات، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قلت هذه الكلمات وهي الكلمات الباقيات الطيبات غرس لك في الجنة شجرة. كان ابن الجوزي إذا روى هذا الحديث يقول سبحان الله ما أكثر ما ضيعنا من الشجر، لأن الإنسان إذا قال هذه الكلمات غرس له في الجنة شجرة، ونحن نفرط ونضيع الأوقات، فما أكثر ما يضيع منا من الأيام ومن الأسابيع والشهور والأعوام، فضلا عن الدقائق والثواني والساعات. ولو أن الإنسان اجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى لغرس له بكل مرة من هذه الكلمات الطيبات شجرة في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يتعجب من حال نفسه وحال الناس فيقول سبحان الله ما أكثر ما ضيعنا من النخل، غرست له نخلة، غرست له شجرة، فما أكثر ما ضيعنا من الشجر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانتباه من الغفلة والاستيقاظ من النوم والرقدة، إنه على كل شيء قدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار. الجنة الوقاية يستجن بها الإنسان مما يخاف ومن عدوه، خذوا جنتكم من النار. ثم فصل ذلك وبين الجنة والوقاية من النار فقال صلى الله عليه وسلم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات. الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. ينبغي على الإنسان أن يتعلم معاني الألفاظ التي وردت في الأدعية والأذكار لكي يتحصل على المراد وليستقيم قلبه بذكر ربه. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحان الله معناها تنزيهه تعالى عن كل ما لا يليق بجنابه العلي. سبحان اسم مصدر، سبحان الله، أسبح الله تسبيحا، وبحمدك الواو للحال، سبحانك اللهم وبحمدك الواو للحال بتقدير أنزهك اللهم وأنا متلبس بحمدك. معنى سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم أنزهك اللهم عن كل ما لا يليق بجنابك العلي وأنا متلبس بحمدك، فالواو وبحمدك للحال، فالتقدير وأنا متلبس بحمدك. ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك؟ أي أنزهك اللهم عن كل ما لا يليق بجنابك العلي وأنا متلبس بحمدك. وقيل الواو للعطف لا للحال، أي أنزهك عن كل ما لا يليق بجنابك العلي وأتلبس بحمدك. وقيل زائدة، فالمعنى أسبحك متلبسا بحمدك. بقي علينا أن نعلم المعنى حتى يكون ذكرنا ذا معنى وحتى يؤثر في القلوب، وأنت خبير بأن القاعدة عاملة هنا أيضا، وهي أن العمل الصالح ليس بالعدد والكثرة، وإنما يتفاضل العمل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب. فكم من مصليين صلاة أحدهما مقبولة عند الله تبارك وتعالى وصلاة الآخر مردودة عليه، وكم من حاجين يرجع أحدهما مغفورا له ويبوء الآخر بإثمه وطرد ذلك في سائر العبادات حتى في الذكر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحاب الحلق: فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ العمل يتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب، فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بتخليص الأعمال من شوائبها، بتصفية الأعمال مما يحبطها، بأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لو كان عمله مقبولا عند الله تبارك وتعالى كان ناجيا وكان فائزا، وأما إذا كان مكثرا من العمل وكان العمل حابطا عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يزيد بكثرة العمل عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصفية الأعمال مما يحبطها، وأن يجتهد في الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد كان السلف من ذلك على القمة التي لا يطار إليها بجناح ولا يسعى إليها على قدمي، فكان كثير من الفقراء في المدينة مثلا في الصدر الأول يكفيهم الله تبارك وتعالى حاجاتهم من حيث لا يعلمون، فإذا مات الرجل الصالح من أهل المدينة انقطع ذلك الرفد، فعلم من يأتي بذلك الخير يطرق الأبواب ويجعل الخير على الباب ويمضي بحيث لا يعرف. فكانت أحوالهم في الإخلاص والصدق على غاية لا يمكن أن يتطلع إليها مثلنا إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والجود. الإنسان إذا عبد ربه تبارك وتعالى بأعظم عبادة وهي دعاؤه بالذل والإخبات والإنابة والرجاء، لأنه إذا دعا الله تبارك وتعالى مخلصا ففي ضمن هذا إثبات ربوبيته وإثبات ألوهيته وإثبات أسمائه الحسنى وإثبات صفاته المتلى. ففي دعاء الله تبارك وتعالى تحقيق التوحيد. إذا دعا الإنسان ربه وأخلص لله تبارك وتعالى فيه، فينبغي عليه أن يأتي في هذا الدعاء بالشروط التي يقبل الدعاء بها، لأن الإنسان ربما اعتدى في الدعاء وربما أتى بقاطع من قواطع الإجابة، فيكون مكثرا مبتعدا عن الله تبارك وتعالى بدعائه. كذلك الذاكر يذكر ربه، يحضر قلبه، يستقيم على الجادة أمره، يخلص لله تبارك وتعالى في ذكره، يواطئ قلبه لسانه في ذكره، ويلحظ المعنى الذي يذكر به ربه، فيكون ذكره عند الله تبارك وتعالى بالمحل الأسنى. إذا كان المرء ذاكرا ربه تبارك وتعالى بما لا يعلم معناه، فماذا يفيده ذلك عند الله؟ وهذه جملة ينبغي أن تكون منا دائما على ذكر. الذين يذكرون الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة، وهي أفضل الذكر، لا إله إلا الله، كالخرافيين القبريين، فإن كثيرا منهم يرددها ليلا طويلا، يقول لا إله إلا الله، فيأتي بها ملحونة لحنا ظاهرا، وهو لا يفهم لها معنى حتى ولو استقام بها لسان، حتى لو علم كيف ينطق بها نطقا صحيحا، فإنه لا يدري معناه، بل إنه يأتي بها وبنواقضها في آن واحد، لأنه ربما ذكر ربه بالكلمة الطيبة عند قبر يتوسل إلى المقبور فيه أن يعطيه ما لا يقوى على إعطائه إلا الله، أو يقدم له القرابين من دون الله، فيأتي بها ذاكرا بلسانه ليلا طويلا وهو ينقضها، أو وهو لا يدري معناه. يعني إذا قلت للمسلم ما معنى لا إله إلا الله، سأقول لك يعني لا إله إلا الله، وهل هذه لا يعلم معناها أحد؟ فتقول لا، ما معنى لا إله إلا الله؟ إن كان مشاركا في العلم فلربما فتح عليه بأن يقول لا مخترع للكون إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله، أو لا إله خالق إلا الله، فيقال وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هل هذا هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان مسلما به، لم يدفعه أحد ولم يماري فيه، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فيستقيم الأمر حينئذ على الإنسان أن يجتهد في معرفة معاني ما يدعو وما يذكر به ربه تبارك وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسن، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله كانت له عدل 10 رقاب، أي كانت مثل عتق تلك الرقاب. العدل بفتح العين وكسرها بمعنى المثل. وكانت له حرزا، أي حفظا وصونا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. وعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قال إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار؟ قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فما يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسه. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام إسماعيل الهروي: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث شداد وهو سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. لأن الإنسان إذا فقد واحدا من هذين الأمرين اختل ميزانه. إذا شاهد العبد المنة ولم يرى لنفسه ولا لعمله عيبا جعل المنة استحقاقا لا تفضلا، لأن الإنسان ربما شهد المنة من الله ولم يشهد عيب نفسه ولا عيب عمله، فيقول: هذا إنما ورثته كابرا عن كابر، هذا أوتيته على علم عندي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا أثبت لله تبارك وتعالى عطاء، أوتيته، قال: على علم عندي، فلم يشهد عيب النفس ولا عيب العمل، وإنما جعل ذلك استحقاقا منه على ربه تبارك وتعالى في هذا العطاء. كثير من طلاب العلم بل كثير من المنتسبين إلى العلم ربما نهاية في الطلب يقعون في هذه الآفة العظيمة، لأن الواحد منهم ربما بلغ الأمر في نفسه لما آتاه الله من العلم أن يحسب أنه بمنجاة من أن يموت كافرا، وعليه فإنه ضامن للنهاية وهو محصل للنتيجة لا محالة، هذا في الجنة. ولذلك ينظر إلى الناس بمؤخر العين كأنهم من البهائم، هم من الأراذل، هم حصب جهنم. إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. الانكسار بين يدي العزيز الجبار، الانكسار بين يدي الحكيم الغفار، من أعظم ما دخل به الإنسان على ربه. فما من باب يدخل منه العبد على ربه هو أوسع من باب الافتقار إليه، من باب الانكسار بين يدي عظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يأمن، ولذلك كان أعرف الخلق بالرب الجليل سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم يقول وهو يضرع إلى ربه تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقلب الرسول هو قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فلا بد من رعاية الأمرين، لا بد من مشاهدة المنة، ولا بد من مطالعة عيب النفس والعمل. فإياك أن يختل ميزانه، وإياك أن تغلب أحد هذين الأمرين على الآخر، وإلا فهو البوار والهلاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من ذلك بمنه وجوده ورحمته، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.